والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، ما زلنا في باب الاستسقاء، ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب هذا الحديث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وكذلك ذكر ما جاء بمعناه في حديث ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تعالى: فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وأنها نزلت بسبب مقالتهم: مطرنا بنوء كذا وكذا. عن زيد بن خالد الجهني، هو صحابي جليل مشهور، جهني نسبة إلى جهينة القبيلة المعروفة، هي قبيلة كبيرة من قبائل العرب. قال: صلى لنا، المراد صلى بنا، اللام هنا بمعنى الباء، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، صلاة الفجر. سميت صلاة الصبح لأنها تجب عند طلوع الفجر، كما قال تعالى: وقرآن الفجر، يعني صلاة الصبح. بالحديبية اسم مكان خارج على حدود الحرم من جهة الغرب، اسم مكان على حدود الحرم من جهة الغرب قريبا من التنعيم، يقال له الآن الشليف، وهو عند مدخل الحرم، عند مدخل الحرم للقادم من جدة. يقال الحديبية بالتخفيف، ويقال الحديبية، والمشهور الأول الحديبية بالتخفيف. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح أقبل على الناس بوجهه، لأن هذا من السنة أن الإمام إذا فرغ من الصلاة فإنه لا يبقى مستقبل القبلة، بل ينصرف إلى الناس ويقبل عليهم بوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أقبل على الناس بوجهه فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا فيه مشروعية الموعظة بعد الصلاة إذا صار لها مناسبة، إذا صار للموعظة مناسبة من تنبيه على خطأ وقع أو بيان لواجب أو موعظة عامة حث على تقوى الله. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس أحيانا بعد الصلاة ولم يكن يداوم على ذلك، وإنما كان يفعل هذا أحيانا خشية الملل، كان يتخولهم بالموعظة صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا حصل شيء يحتاج إلى التنبيه مثل هذه القضية. أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا فيه مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب، فالمعلم يسأل أولا، يسأل الطالب من أجل أن ينتبه للجواب. أتدرون ماذا قال ربكم؟ لأن هذا يكون أبلغ بالتعليم وأنبه للطالب، لأنه إذا سئل أولا ثم أجيب فإنه يكون هذا أثبت في ذهنه، خلاف ما لو ألقي إليه العلم ابتداء فإنه قد لا ينتبه له تماما. تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. هذا فيه أن المسؤول إذا لم يكن عنده علم ولا جواب أنه لا يتخرص، وإنما يكل العلم إلى عالمه، يقول الله ورسوله أعلم، ففيه مشروعية تفويض العلم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان لا يعرف الحكم ولا يعرف الجواب، وأنه لا ينبغي له أن يقول ويتفرط وهو لا يدري. قال أصبح الآن تطلعوا إلى الجواب، فأجاب صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أي الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأحاديث القدسية نسبة إلى القدس وهو الطهارة، تقديس هو التطهير، سمي بذلك تشريفا له لأنه من كلام الله، حديث القدسي من كلام الله، أما الحديث غير القدسي فهو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى من الله، قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، أما الحديث غير القدسي فمعناه من الله، وحي من الله، واللفظ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا أن الحديث القدسي مع أنه من كلام الله لا يأخذ حكم القرآن من كل وجه، بحيث أنه يتعبد بتلاوته مثل القرآن، ومن حيث أنه لا يمسه إلا طاهر مثل القرآن، ومن حيث أنه يشترط له التواتر مثل القرآن، لا. ومن حيث انه لا يروى بالمعنى، القرآن لا يجوز ان يروى بالمعنى. اما الحديث القدسي حكمه حكم بقية الاحاديث على الخلاف بين العلماء هل تروى بالمعنى او لا. الحاصل ان بين الحديث القدسي وبين القرآن فروقا كثيرة، وان كان يجتمع مع القرآن في انه كلام الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات قوله قال أي الله، إثبات أن الله جل وعلا يتكلم، وصفة الكلام ثابتة لله عز وجل، يتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله، ليس مثل كلام المخلوقين، كيفيته وكنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه ثابت لله من صفات الأفعال، كلام من صفات الأفعال التي يفعلها الله إذا شاء سبحانه وتعالى متى شاء. في رد على الجهمية المعتزلة والأشاعرة الذين ينفون كلام الله سبحانه وتعالى، قال أصبح من عبادي، يعني بسبب نزول المطر، قوله على إثر السماء إن كانت من الليل، على إثر السماء، إثر بكسر الهمزة سكون الفاء، يعني بعد نزول المطر، على إثر يعني على أثر، أي بعد ما حصل هذا الشيء مباشرة. والسماء هنا يراد بها المطر، سمي المطر سماء لأنه ينزل من السماء عن السحاب، كما قال سبحانه أنزل من السماء ماء ونزلنا من السماء ماء، يعني من السحاب، سمي السحاب سماء لعلوه، لأن السماء عبارة عما علا وارتفع. السماء على قسمين، السماء المبنية وهي الطباق سبع السماوات، كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذه السماء المبنية طباق. والإطلاق الثاني على كل ما علا وارتفع كالسحاب وكالجو، يقال له سماء، يقال سماء البلدة وسماء المملكة، يعني جوها وما ارتفع عليها. فالسماء له إطلاقان، إطلاق بمعنى السماء المبنية وإطلاق بمعنى ما ارتفع في الجو كالسحاب، لأن المطر ينزل من السحاب كما قال الله سبحانه وتعالى السحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون. فالله جل وعلا يرسل السحاب تحمل المطر، تحمل المطر، ويأمرها الله أن تمطر في أي مكان شاءه الله سبحانه وتعالى، قد تمر من فوق البلد ولا تمطر أبدا وهي مملوءة بالماء، لأن الله أمرها أن تمطر هذا الماء بمكان آخر، فبلد يغرق وبلد تمر عليه ولا ينزل عليه شيء، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هذا من عجائب قدرة الله، هذا السحاب الرقيق الشفاف يحمل هذه البحور الغزيرة التي إذا نزلت ملأت الأودية وجرفت الأرض وهدمت المنازل وأغرقت إذا شاء الله، يحملها هذا السحاب الرقيق الشفاف، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. عليه السماء إن كانت من الليل، يعني نزلت في الليل، فقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي بسبب هذه النعمة وكافر بسببها، دل على أن حصول النعم امتحان من الله سبحانه وتعالى يبتلي به عباده. فمنهم من يشكر الله فيكون مؤمنا، ومنهم من ينكر نعمة الله فيكون كافرا. منهم من يشكر عند نزول النعم، ومنهم قال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه. ونزول المطر نعمة مثل سائر النعم، يمتحن الله بها العباد ليظهر الشاكر من الكافر. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ثم بين صلى الله عليه وسلم سبب ذلك فقال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني نسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى بفضل الله ورحمته، وهذان صفتان من صفات الله، تفضل والرحمة صفتان من صفات الله، الله هو الذي يتفضل وهو الذي يرحم سبحانه وتعالى. فنزول المطر أثر من آثار رحمة الله، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. أما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي، لأنه نسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. كافر بالكوكب، لأنه لم ينسب نزول المطر إلى ظهور الكواكب أو غروبها، وهو ما يسمى بالنوء، يعني نفى نزول المطر عن النوء وأثبته لله سبحانه وتعالى، هذا هو المؤمن. الكافر بالعكس، ينسب نزول المطر إلى النوء وينفيه عن الله. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، والنوء سبق لنا أنه هو النجم إذا طلع من المشرق وقت الفجر، أو غاب في المغرب وقت الفجر. كانت الجاهلية ينسبون المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، يزعمون أنه إذا طلع النجم أو غرب ينزل المطر، ويعتقدون أن هذا بسبب الكوكب، ولا ينسبونه لله سبحانه وتعالى. هذا كفر. لماذا؟ لأنهم نسبوا النعمة إلى المخلوق، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك في الربوبية. وكل مشرك كافر، كل مشرك هو كافر، وليس كل كافر مشرك. قد يكون الكافر ملحدا معطلا لا يؤمن برب، وقد يكون مشركا يؤمن برب لكن يعبد معه غيره ويشرك معه غيره. فكل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك، لأن الكافر قد يكون معطلا ملحدا لا يؤمن برب. فذلك كافر بي، لأنه نسب نزول المطر إلى غير الله. فهذا فيه دليل على أن على كفر من استسقى بالأنواء ونسب نزول المطر إليها، وأن نزول المطر بتأثيرها، لأن نزول المطر إنما هو بقدرة الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينزله متى شاء وأين شاء، ويمنعه متى شاء وأين شاء، يصرفه سبحانه وتعالى، تطلع الأنواء ولا يحصل مطر، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. فقد ويحصل المطر في غير طلوع الأنوار، يحصل المطر في أي وقت شاءه الله، وهذا شيء مشاهد، المطر ينزل في جميع الأحيان ولا يتقيد بظهور النجم. هذا دليل على كذب هؤلاء، وقد تطلع النجوم ولا يحصل الأمطار أبدا، يحصل جبن. هذا دليل على أن نزول المطر مربوط بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وأنه نعمة من نعمه على عباده فضلوا بها سبحانه وتعالى. فيه مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر: مطرنا بفضل الله وبرحمته. وفيه التنبيه على شكر الله عند حدوث النعم من الأمطار وغيرها، كل ما حصل للإنسان نعمة فإنه يجب عليه أن ينسبها إلى الله وأن يشكر الله عليها، ولا ينسبها إلى غير الله، لا إلى حوله وقوته ولا إلى أحد من خلقه، وإنما ينسب الفضل إلى المتفضل وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا فيه مشروعية الموعظة بعد الصلاة، خصوصا إذا حصل مناسبة لها، وفيه مشروعية صلاة الجماعة في السفر كما هي مشروعة في الحضر، وفيه مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب، لأن ذلك أبلغ في التفهيم وأيسر للتعليم. قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرارا وتكرارا. وفيه أن نسبة، وهو الشاهد من الحديث للباب، أن نسبة المطر إلى الأنواء أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، وأن نسبة الأمطار والنعم إلى الله إيمان بالله عز وجل. وفيه أن حصول النعم ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، ليتبين بذلك المؤمن من الكافر، أصبح مؤمن بي من أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب هذه النعمة. وفيه مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر، أن يقول المسلم: مطرنا بفضل الله وبرحمته، كما قال النبي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ويقول: اللهم صيبا نافعا. كان عند نزول المطر يقول: اللهم صيبا نافعا، مطرنا بفضل الله وبرحمته. قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، في حديث ابن عباس بمعناه. حديث ابن عباس بمعناه، وأنه قال بعضهم: لقد صدق نوم كذا وكذا، فأنزل الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا مثل الحديث الذي قبله، لما نزل عليه المطر قالوا: صدق نوم كذا وكذا، بمعنى أن طلوع النجم هو الذي حصل به المطر، فهم نسبوا نزول المطر إلى النوم وصدقوه، فأنزل الله تعالى منكرا عليهم قوله تعالى فلا أقسم فلا لا هذه نافية، ليس الأمر كما زعمتم أن نزول المطر بسبب صدق النوع الفلاني، وإنما المطر بفضل الله عز وجل. ثم أقسم على هذا النهي جل وعلا، أقسم بمواقع النزول، والمشهور كما اختاره ابن جرير أن المراد بالنجوم هنا الكواكب، لأن في طلوعها وغروبها آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى لمن يتدبر ويتفكر. الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، وهو لا يقسم إلا بشيء فيه سر عظيم يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى نظر. فلو نظرت في هذه النجوم وتنظيم هذه النجوم في مسارها وتعاقبها وعدم تخلفها عن نظامها وانتظامها، ونظرت إلى زينتها وتلألؤها وبهائها في السماء، ودلك ذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم صنعته. الله أقسم بها لما فيها من العجائب، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل، كما جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز الحلف إلا بالله. بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا تنبيه على عظم هذا القسم. ولا يتنبه لهذا إلا أهل العلم الذين يتدبرون في آيات الله الكونية. ثم ذكر المقسم عليه وهو القرآن، إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم يعني من الكرم وهو الشرف والرفعة، كريم في منزلته، عظيم في معناه، جليل في قدره، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى فهو أعظم الكلام. وفضل كلام الله على غيره كفضل الله على خلقه، أنه كلامه سبحانه وتعالى. في كتاب مكنون، في كتاب مكنون يعني محفوظ، والمشهور أن المراد بالكتاب المكنون هنا اللوح المحفوظ، لأن الله كتبه في اللوح المحفوظ، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف ومكتوب بصحائف الملائكة ومكتوب في المصاحف التي بأيدي البشر ومحفوظ في الصدور، وهو كلام الله في كل اعتبار، هو كلام الله، هو كلام الله، ومقروء بالألسنة وهو كلام الله، فهو كلام الله بأي اعتبار، في اللوح المحفوظ هو كلام الله، في صحائف الملائكة هو كلام الله، بأيدي سفرة كرام بررة. كلا إنها تذكرة من شاء ذكره في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام بررة، يعني صحائف الملائكة، مكتوب في الصحائف التي مع الملائكة وهو كلام الله، مكتوب في المصاحف وهو كلام الله، محفوظ في الصدور وهو كلام الله، مقروء بالألسن وهو كلام الله سبحانه وتعالى. في كتاب مكنون سواء قيل انه مراد به اللوح المحفوظ او صحائف الحفظة لا يمسه الا المطهرون يعني الملائكة، هذا فيه رد على المشركين الذين يزعمون ان القرآن من ما تنزلت به الشياطين وانه من كلام الشياطين. الله بين أن الشياطين لا تقرب القرآن، لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى إنهم عن السمع لمعزولون، السمع يعني الوحي، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وهنا يقول لا يمسه إلا المطهرون، يعني وليس هو مما تمسه الشياطين أو تقربه الشياطين كما تزعمون. تنزيل من رب العالمين نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، كما قال تعالى نزل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هذا القرآن. وكما في الآية الأخرى إنه لقرآن كريم، كما في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل عليه السلام. وما صاحبكم بمجنون، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذا توثيق لسند القرآن لأن رواته عن الله هم محمد عن جبريل عن ربه عز وجل، وليس كما يقول المشركون إنه من كلام الشياطين أو من كلام البشر أو من صحائف الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، هذا كله كلام هراء لا حقيقة له. ولكن لما لم ينتفعوا به صاروا يقولون هذه المقالات، وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وهذه عادة المكذب والمكاذب، إذا لم ينتفع بالشيء يأخذ يذمه ويزهد فيه ويحطر من شأنه، وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. أما أهل الإيمان فيعظمونه وينتفعون به. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ثم قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني تكذبون به وتقولون هذا من كلام محمد أو من كلام البشر أو من ما تنزلت به الشياطين التي تتنزل على الكهان أو ما أشبه ذلك من الأقاويل الباطلة، تكذبون به وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما معناه؟ معناه أنكم تنسبون الأمطار إلى الأنواء، تنسبون الأمطار إلى الأنواء. سمى الله ذلك كذبا وباطلا، لأن الأمطار ليست من الأنواء، وإنما الأمطار من الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينزلها ويقدرها ويجعل فيها البركة والنمى، فهو الذي ينزلها سبحانه وتعالى. قد يأتي فصل الأمطار ولا ينزل شيء، وقد تنزل الأمطار في غير وقت المتوقع، قد تنزل في الصيف تنزل في شدة الحر، وقد تنزل الأمطار بكثرة ولا تنبت لأن الله لم يأمرها بالإنبات، وقد ينزل مطر قليل ويجعل الله في بركة تخصب الأرض. كل هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. تنزل الأمطار برفق ورحمة وأمان، وقد تنزل بغضب وعقوبة وإهلاك وغرق. الله جل وعلا هو الذي يصرفها كيف يشاء، ولو كانت من تدبير الكواكب أو من فعل الطبيعة لم تختلف هذا الاختلاف، صارت على نمط واحد. كونها تختلف هذا الاختلاف هذا دليل على أنها بيد مدبر، مدبر حكيم سبحانه وتعالى. ففي هذا أيضا عن ابن عباس الذي رواه ابن عباس مثل ما سبق الرد على الذين ينسبون الأمطار إلى الأنواء، وأن هذا كذب، كذب محض. أقسم الله سبحانه وتعالى وهو الصادق سبحانه وتعالى أن هذا كذب، فدل على بطلان الاستسقاء بالأنواء، وأنه يجد نسبة المطر إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى الأنواء. ومن نسبها إلى الأنواء فقد كفر بالله عز وجل، كما قال تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وبهذا انتهى هذا الباب وما فيه من الفوائد العظيمة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.